صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هاتين الآيتين الكريمتين قسم من النعوت التي نعت الله عز وجل بها نبيه. النعت إما أن يكون كاشف عما في الذات، وإما أن يكون مجعول من قبل الناعت. مثلا مرة أنا أحب لي واحد وأنعت بنعت من النعوت، أعطي صفة من الصفات، فأقول عنه فلان نعم الرجل، أنعت بأنه إنسان طيب جيد. ومرة لا والله، النعت اللي أنطيه إياه منتقع من صفات ذاتية عنده، إما جسدية أو نفسية، فأقول مثلا فلان فارع القامة، فلان واسع الصدر. النعوت التي جاء بها القرآن الكريم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله طبعا تتوزع على هذين البعدين، يعني بعض النعوت الله عز وجل نعته بها، أحبه فنعته بها، وبعضها مشتق من ذاته. هذه نقطة أردت أن أضعها في صدر الآيتين. النقطة الثانية أن هاي النعوت اللي إجن ذني هالصفات اللي إجن بالآيتين مو معناه كل صفات النبي، نبه لي، يعني هذه الصفات ليست معناها أن كل ما للنبي من صفات هو مجموع بهذين الآيتين، بهاتين الآيتين، لا، لكن هذا قسم من النعوت التي نعت بها النبي. طبيعة الحال احنا نحاول ان هالسيرة الكريمة العطرة نجتلي منها هذه الليلة، لكن بطبيعة الحال ما نقدر نستوعبها، لان حياة النبي حياة الاسلام، يعني تاريخ الاسلام ارتبط بالنبي، يعني حضارتنا وتاريخنا وقيامنا وتشريعنا مصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله بصفته النبي وبصفته الرسول وبصفته المجسد للإسلام أيضا. فمحاولة استجلاء صفات النبي على سبيل الشمول وعلى سبيل الاستيعاب طبعا ما ممكن بها العجالة، إنما نمر ببعض الجوانب الهامة في حياة النبي صلى الله عليه وآله لنطلع على هذا العطاء الضخم الذي قدمته السماء للأرض. القرآن الكريم يخاطب النبي يقول له يا أيها النبي إنا أرسلناك. طيب بطبيعة الحال فرق أكو بين النبوة وبين الرسالة. احنا نعرف أن النبوة هي عبارة عن القيام بوظيفة محدودة، يعني النبي ممكن يبعث لمدينة، ممكن يبعث لقرية فيسمى نبي، لكن الرسول هو الذي تكون رسالته عامة، يعني تستوعب الدنيا. بتعبير آخر أن النبوات تمولها الرسالات، النبي تمول الرسالة، يعني النبي ما عنده منهج، النبي مجرد مطبق يأخذ منهج الرسول ويطبق على بعض البلدان أو على بعض النواحي من الأرض، يعني اللي يمول فكريا ويمول تشريعيا ياهو الرسالة. الرسول أكبر أعم من النبي. طيب النبي صلى الله عليه وآله أول ما بعث لمكة، نبه لي، لكن من بعد ذلك الله عز وجل حوله إلى رسول فختم به الرسالات، يعني مو معناه أن الله مو مخطط للرسالة مبدئيا له من الأول كوني بعث رسول، لكن مبدئيا القرآن احنا نشوف القرآن الكريم ينعت النبي مرة بأن نبي ومرة بأن رسول، وطريقة الجمع ما بين هاتين النعتين ما بين هذين النعتين أن الدين مبدئيا أو القرآن مبدئيا نعت بالنبي لأن انبعث بمكة، فكان آنذاك متأثر في مكة بمحيط مكة، بس بعدين لما تكامل القرآن أصبحت الرسالة رسالة عالمية وأخذت أبعادها في الوجود. فهالظاهرة القرآن الكريم يريد يبينها بها المعنى أو بهذا التعبير، يا أيها النبي إنا أرسلناك. لاحظ يعني أنت اجتزت مرحلة النبوة إلى مرحلة الرسالة، وطبعا مرحلة النبوة إلها خصائص ومرحلة الرسالة إلها خصائص. النبي صلى الله عليه وآله أول ما بعث كنبي في داخل مكة، يعني هل كانت تصرفات النبي على مستوى محيط مكة؟ يعني إجا مبدئيا معالجته على مستوى محيط مكة، مبدئيا إجا يعالج الأمور على مستوى هالمحيط، يعني يضع لقاعدة يضع رجل عليها حتى ينطلق منها إلى الدعوة العامة. القاعدة وين؟ في مكة. بعث في مكة واختاره الله من أهل مكة لسبب، يعني كان ممكن لو يكون النبي من خارج مكة قريش تجد مجال للقدح به وللطعن به. ليش الطعن؟ يعني يقولون هذا رجل خلفيته مستورة عنا ما نعرفه منين جاي ما ندري أخلاقه شنو هي ما نعرفها سلوكه شنو هو ما نعرفه، ممكن يفتح باب للتشكيك، وممكن تجد قريش مجال لتضخيم الدعاية ضد بعثة النبي. لكن لأن الله عز وجل أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مناط رضا الجميع بعثه من نفس مكة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لاحظ هذا التعبير، القرآن الكريم يريد يأكد بأن النبي إنما بعث من مكة لأن حتى خلفيته أمام أهل مكة واضحة، الأبوان الأم والأبو من صميم المجتمع بالذروة، المعنى اللي يسجره يشير إلى البوصيري في همزيته يقول وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب العلا بحلاها قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت منه اليتيمة العصماء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. في الواقع هو من بيت، البيت كان في معقد العز من قريش، معقد الزعامة من قريش، وبعد مو بس زعامة، لا البيت كان يأخذ صفة قداسة باعتبار بيت نبوة من سلالة إبراهيم الخليل، يعني سلالات الأنبياء، يعني روح الأنبياء، يعني من البيوت اللي يظللها إشعاع ديني فضلا عن المجد الدنيوي. اختار الله له هذا البيت من ناحية، واختار له طبقة خاصة ما تلوثت بالملوثات اللي كانت بمكة. يعني أنت الآن لو ترجع إلى التاريخ فتلقي أضواء على الطبقات اللي عاصرت النبي وعاصرت عبد المطلب وعاصرت أبو طالب وعاصرت عبد الله، هالطبقات كل واحد ممكن تجد مغمز عنده، مثلا تدبيت تلقى أكو بيه نكاح مقت، يعني أن الواحد من عندهم متزوج له فتزوجة أب مثلا، فرد بيت تلقى أكو بيه تعاطى بربا، فرد بيت تلقى أكو بيه شائنة من الشائنات في الخلق أو بالخلفية، بيت معروف مثلا بالبخل، بيت معروف مثلا بالحطة بالخسة، بيت معروف بشيء من هالجوانب هذه كلها، هالأقدار هذه، هالبيت منزه عنها تماما. نبه لزين، بيت خال بحيث ما نقدر نلقى مطعن به، ومو احنا ما نقدر نلقى، لا حتى أعدائه حاولوا أن يسلطون عليه أضواء، أرادوا يشوفون هل أكو خلفية بهالبيت يمكن أن تكون مغمز أو تكون مطعن. اطلاقا لا. اذا ادخلت الى البيت من ناحية النظافة تلقى ابن العواتق، مضرب المثل، مو هذا يقول الاديب يا دار منتجع الرسالة، بيت مختلف الملائك يا ابن الترائك والارائك والفواطم والعواتق، نبهي مجموعة سلسلة بحيث كانت موضع التمدح في مجتمع قريش. بعدين بيت ما كان يشار إلى بأن ليس مأوى للجميع، لا بالعكس، الإمام اللي تشير إلى بيت هو معقد العز ومعقد الكرامة ودار للعطاء بكل ما للعطاء من المعنى. يقول أحد الأدباء المعاصرين لذلك البيت آنذاك: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا مررت ببيت عبد منافي فكلتك أمك، لو مررت بداره لعجبت من كرم ومن أوصافي، الرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للأضياف. بعدين شوف هالأطر، الإطار العام بالعشيرة، والإطار الأخص من عنده بالأسرة، والأطار الأخص من عنده بالبيت، ثم تعال انطلاقا من البيت محمد. من يكون محمد من هذا؟ هو بالصميم من ذلك البيت. ها؟ يعني لباب قريش، لباب عدنان، الميزة الخيرة التي اختارها الله عز وجل من هذا البيت، فإذا هو في الواقع سلالة، خلاصة المحيط كله، خلاصة مسخرة ذلك البلد، الله اختاره فبعثه. قلب الخافقين، يقول الأزري، قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاجتباه فبعث. أرسله الله عز وجل، أرسل فيها النطاق، ما قدرت قريش تجد عليه مغمز إطلاقا. نعم قريش حاولت أن تلحق به نعود تقف في طريق الدعوة. اسمعنا واحد من قريش يقول أنه ساحر، موجود هاي الدعوة صارت. سمحنا واحد من قريش يقول أنه شاعر، الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد أقبل جلل رأسه ودخل إلى النبي، والنبي في حجر إسماعيل قاعد يقرأ القرآن، وقريش ودوه قالوا له شوف هذا القرآن الذي يقرأه محمد ما هو؟ هذا يدعي أن عنده قرآن من السماء. فأقبل جلس تلفع وجلس، اجتمع قريش مجتمع نشأ على فصاحة وبلاغة، لأنه تقريبا الفترة اللي عاشها النبي أو نزلت بها الآيات القرآنية فترة أدب، فترة بلاغة، وفترة فصاحة، وكانت الأسواق كل سوق كل شهر أكو سوق من الأسواق تعقد بمقارنات أدبية، والنصوص الأدبية في مجتمع قريش تتعرض للنقد وللتقييم، فمجتمع راضي على الفصاحة وعلى البلاغة. القرآن لما نزل أكو أفراد عايشين بمجتمع قريش عندهم وجدان أدبي، عدهم لون من الاستعداد الأدبي، هذا المغير يظهر كان من هالنمط، أخذ بروعة القرآن، لما سمع القرآن سحر به، أخذ بروعته، فطاح قام، قالوا له ماذا سمعت من محمد؟ قال سمعت كلاما أعلاه معلق أسفله مغلق فيه حلاوة عليه طلاوة. قالوا له شو تقول عنه؟ شجع؟ قال له لأن الشجعة ما تجي به متعمدة، مو متكلفة، تجي طبيعية. قالوا له ماذا نقول؟ شعر؟ قال لا، وليس بشعر لأن ما يلتزم بوزن ولا قافية. قالوا له إذن ماذا نقول؟ قال قولوا إنه سحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، إلى وقع الكلام إلى تأثير بحيث يفرق بين المرء وزوجه. فاسمعنا هالكلمة أنه ساحر، واسمعنا أن شاعر، واسمعنا أن مجنون، واسمعنا أن كاهن، إذن كلهن حاولت قريش أن ترمي بهن النبي، لكن ما أظن وجدت، وحتى في أعدائه ما تجد أحد يمكن أن يقول عن النبي بأنه نشأ في بيت تعوز صفة من صفات الكمال، أو بمغمز أو مطعن، أو هو في خلقه أو سلوكه في خلق الشخص أو سلوكه أي شيء يشين أبدا، إنما اختاره الله عز وجل وانتخبه في هذا المحيط، فكان لباب المحيط، وكانت قريش لا تجد مجالا إلى الطعن به، ولذلك كانت تعبر عنه الصادق، تعبر عنه الأمين. زين اختاره الله، واختيار الله عز وجل وقع على ذات تجسدت فيها عناصر الكفاءة بكل أبعادها. شلون؟ خلي نلاحظ. أول شيء المقياس، مقياس من المقاييس العامة اللي موجودة عند المحللين الآن لما يجون يحللون شخصية من الشخصيات، يقولون أن الإنسان اللي ينشأ وعنده نقص بالتلاؤم العاطفي، شنو يعني معناه؟ أكو عندنا بيوت يسموها البيوت المحطومة، اللي يموت أبوه هو طفل صغير، أو ابن المطلقة، نبه لي، أو اللي تعرض إلى خبرة من الخبر غير المرغوب فيها، كأن ينشأ في بيت كله خصام، يطلع الولد عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، يعني عنده جوع عاطفي، مثل ما نقول إحنا في أمثالنا فلان نقول عنده فقر دم لأن غذاء سيء، هذا غذاء العاطفي قليل، يكون عنده نقص بالتلاؤم العاطفي. هتشي واحد يطلع حقود على المجتمع، ما يطلع عنده رحمة أو عنده بر أو عنده سعة صدر. النبي انولد محروم من عطف الأبوين، نبه لي زين، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو طفل صغير، واللي كفل منه اللي تناول حجر جده عبد المطلب سلام الله عليه، عبد المطلب كفله ووضعه في حجره، ثم من حجره تنقل إلى حجر أبي طالب لما توفى، لأنه عاصر جد عبد المطلب 8 سنين. زين، من بعد 8 سنين من اللي تلقف حجر أبي طالب، ووقفوا يا أبو طالب إلى أن أدى رسالته كاملة، كان يضحي بأولاده من أجله، كان يحرم أولاده من الغذاء ويدخر الغذاء للنبي وللداته، وكان يحرم أبناءه من وقته ومن عطفه، ويجمع العطف والوقت كل اللي يقدمه للنبي، يحوطه برعايته، يتولى رعايته، يفديه بأبنائه. وأنا الحقيقة يعني اطلعت على أقوال جملة من العلماء المتأخرين من المذاهب الأخرى الذين يذهبون إلى إسلام أبي طالب، هاي الواقع المجموعة ما كنت بطلع عليها، هالسنة طلعت عليها، فالمجموعة يعني استدلالهم الواقع استدلال كان رائع، يعني واحد من عندهم الآن أذكر استدلاله، هذا يقول الذي يقول بأن أبا طالب لم يكن مسلما كافر، اللي يقول هو كافر، ليش؟ بيش استدل؟ يقول لأن من يذهب إلى كفر أبي طالب يؤذي النبي، ومن آذى النبي فهو كافر. نبالجن، والواقع شلون من الدليل، يعني أنا ما كنت أتوقع الإنسانية بها ضمائر كريمة، ما ممكن أنا وياك أن الرجل أبو طالب القصة ترى ما إجت من عنده، صدقني لو أبو طالب أبو معاوية لكان من سادات المسلمين، نبالجن، لكن أبو طالب أبو علي بن أبي طالب، جت القضية من ابنه، نبه، هذا الرجل مع ذلك أيضا يعود لك هالخصم، يعني أنت تشعر أن المجتمع دي بقايا خير، يعني الدنيا مو خلت من الخصم، إلى الآن أكو ضمائر كريمة، أكو ضمائر خيرة، يمكن أن تضع تشعر بالمسؤولية فيما تقول، يعني شرف الكلمة موجود إلى الآن. فهي فد مجموعة 6 أو 7 من خيرة العلماء، علماء المذاهب، رأيتهم يذهبون إلى إيمان أبي طالب ويدللون عليه تدليل كافي جدا. زين، المهم أن النبي أول ما ترعرع في حجر جدة، لأن أمه وأبوه راحوا، مقتضى القاعدة هيك واحد ينحرم من العطف ما يكون عنده عطف على المجتمع، مو الشكل، لأنه يتيم، لأنه نقص ما نشأ، ما عنده تلاؤم عاطفي كافي بناء على المقاييس، لكن رأينا النبي يسع العالم بحلمه ولطفه، شفنا هالنفس الكبيرة الغريبة، هاي النفس اللي ينتهي بها العطف والرحمة إلى أن تحدب على أعدائها حدبا منقطع النظير. نصور حادثة من الحوادث، مكة خيلت هالفترة اللي عاشها بمكة 13 سنة، الفترة اللي عاشها طلع يوم من الأيام من كثر ما أخذتها الحجارة وألمتها قريش، الجؤو يطلع للطائف، تناوشت الحجارة، قال خل أروح للطائف لعلي أجد بالطائف أناس يتفهمون الدعوة أكثر وعدهم أفق أوسع، ممكن أن أجد جماعة شوية خلصت ضمائرهم من الغل والحقد. وجد في مدخل الطائف، مدخل مدينة الطائف، المجتمع واقف له، فالجماهير واقفة، هم عندهم رؤساء 3، أول رئيس استقبله، مثلا شنو السبب؟ ليش مثلا غيره؟ ما علل، بس قال مجرد ما تسميه، أما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ ما جاوب النبي بشيء، الثاني قال له إن كنت أنت نبي أنا أمرط بباب الكعبة، إذا أنت نبي أنا أحدث بباب الكعبة. الثالث التفت له قال له أنت بين أمرين، إما أن تكون نبي وإما أن تكون كذاب، وعلى كلا الأمرين أنا ما أكلمك، لأن إن كنت أنت نبي أنت أكبر من أن أنا أكلمك، وإذا أنت كذاب أنا أكبر من أن أكلم الكذابين. ثم أشروا علما إلى الأطفال المحيطين به، أخذته الحجارة من كل مكان حتى ما تركت عضوا من أعضائه إلا وسيلت منه الدماء، أخذه الدم بدأ يرفع الدماء، نشف الدم يرفعه لئلا يسقط على الأرض، وند بعينيه الكريمتين إلى السماء، مد عينيه وقال اللهم رفقا بهم إنهم جهلاء لا يعلمون من أنا، وقعد أعياه وأخذه الضعف استند إلى جدار. لما استند إلى جدار أكو عنده أبناء عمه عتبة وشيبة عندهم بستان ضيعة، قاعدين بضيعتهم التفتوا إلى عبد لهم يقال له عداس، قالوا له عداس؟ قال بلى. قالوا له شوف هذا الجالس؟ قال نعم. قالوا انصرف إلى تلك الكرمة أكو شجرة عنب، اقطع لك عنب وما يأخذ ويا العنب، وروح إلى هذا الجالس أعطيه الماء وأعطيه العنب، بس لا تطول إلى جانبه، إذا أعطيته العنب والماء ابتعد عنه لأنه ساحر مخافة أن يتحرك بسحره. فعلا حمل الطبق وعطفتهما عليه الرحم، أخذ شيئا من العنب وأخذ الماء وأقبل وضعه بين يدي النبي، رفع النبي إليه رأسه، قال عداس هذا؟ قال بلى فداؤك عداس، من الذي أخبرك باسمي؟ قال بلى أنا أعرف من سماك بهذا الاسم، سمتك به أمك وقد كنت ثقلا في بطنها، ألم تخبرك بذلك؟ قال من الذي أطلعك على هذا؟ هذا أمر بيني وبين أمي. قال بلى ويحك، أولست من قرية العبد الصالح يونس ابن متى من نينوى بالموصل؟ قال بلى. ما أدراك بذلك؟ قال ويحك ذاك نبي وأنا نبي. قال والله إني لألمح عليك سيما الأنبياء، وقع على قدمي النبي يقبلهما. فالتفت عتبة إلى شيبة قال لقد سحر علينا غلامنا فلا ننتفع به أبدا، وتبع عداس النبي حتى استشهد بين يديه ما فارقه. موضع الشاهد أنه بقدر يعني المفروض أن الحجارة تربي في نفس النبي حقدا، المفروض هالمواقف السلبية تترك في نفس النبي شعور بالتأزم، ولكن الذي يظهر أن تلك الحجارة فجرت عنده ينابيع الخير والرحمة، فجرت عنده تلك الطاقات الهائلة التي وسعت العالمين حلما وتكرما، فجرت عنده تلك الروح الكبيرة. إنك لتلمس تلك كبر تلك الروح التي تتمرد على هذه المقاييس الضيقة، تشوف النبي يصعد على مكة منبر مكة، وشوين يصعد؟ وين يصعد؟ بعد جهد جهيد، بعد بلاء، بعد سنين من القتال والجهاد والكفاح، وقريش كانت تتوقع أن النبي راح يتحول إلى آتون من الغضب، وإذا به وبكل ما للنفس من كبار، وبكل ما في نفسه من سمو، وبكل ما في روحه من عطاء، يقول ماذا تروني فاعلا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فزع، إن العفو من شيمك. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، بس هذا هو تأملها للروح الكبيرة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتلك هي سمات النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد. إذن النبي عندما نشأ وهو يتيم، هذا اليتم ما ترك بصمات على النبي إطلاقا بعد، ونشأ في محيط يغاير خصاله وطباعه، ما إجا النبي يلعن المحيط، ورحم الله من يقول بدلا من أن تلعن الظلام أوقد عود ثقاب في الظلام. زين انت لا تلعن الظلام، الظلام اذا لعنته ما في فائده، راح ينطرد، لكن وجلك به عودة شقاق للظلام. النبي بدلا من ان يتمرد على المحيط او يلعنه باركه واندمج فيه، واخذ يدخل فيه رويدا رويدا ويبث النور بارجائه، وفي ذلك يضرب اشمل امثله للمصلحين، كانه بذلك يعلم المصلحين أن الطريق طريق المصلحين طويل وشاق، وأن الوصول إلى الشوط يكلف جهدا كبيرا، وفعلا تحمل النبي ذلك الجهد في مسيرته الطويلة. زين، ترعرع يتيما فتلقاه حجر جده، ثم ذهب جده سلام الله عليه عبد المطلب فوكله إلى حجر آخر، إلى حجر أبي طالب وإلى حجر فاطمة بنت أسد، تلك المرأة الكريمة، تلك المؤمنة، تلك التي كانت تهمل أولادها وتنصرف إلى رعاية رسول الله. وترعرع رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الجو، نشأ وترعرع وهو في هذا الجو على هذه الهيئة، إلى أن بلغ من العمر 25 سنة. كان فيها الفترة الواقع فيها الفترة النبي ما كان يألف مجتمع قريش أبدا، ما كان عنده إلا أفراد قلائل يلتقي بهم، تمام، يندمج بالمجتمع بقدر التعايش، أما فد واحد خليص لنفسه يمكن أن يندمج ويا نفسيا ما موجود عنده أحد. إلى سن 25 سنة بدأ يعمل، بدأ يكتشف، وإن كان العمل ما فارقه، هو من طفولته عمل، لكن بدأ يعمل بصورة أوسع، ضارب بأموال خديجة، ضارب فيها الفترة، التفت للعبارة، عبارة ضاربة، ضارب المضاربة، يعني أموال من واحد، بضاعة من واحد، وعمل من واحد، والربح مشترك. أموال خديجة، كانت قريش تضارب بأموال خديجة، ساقت خديجة أموالها ووضعتها لقريش، وقريش كانت تعمل، كل واحد يأخذ بضاعة حسب استطاعته ويشتغل. النبي أيضا أخذ بضاعة وعمل. خديجة أوعزت إلى ميسرة، قالت له لاحظة لمحمد في طريقة، راقب لي إياه، ومن ترجع أعطيني فتكرة عنه. ذهب وياه ورجع، لما رجع سألته قال والله لقد وجدته دؤوبا مجدا ناصحا صادقا أمينا، ولقد رأيته ينفرد بالصحراء دون الركب فتظلله الغمامة وحده، فإذا جاءت الغمامة من ورائه، ورأيت وقام يعدد صفاته، فكان ذاك السبب الذي من أجله سعت خديجة رضوان الله عليها إلى أبي طالب في أن يخطبها له، وفعلا تم الزواج في تلك السنة. الفكرة اللي سجلها أيضا البوصيري يقول: ورأته خديجة والتقى والجود منه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالبيداء قد ظللته والأفياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. وإذا صحت الكلمة أن وراء كل عظيم امرأة، الواقع هذه المرأة كانت رفيقة النبي في دربه، في درب كفاحه، يعني هذه وقفت إلى جانبه بما تملك من طاقات، وكانت عونا للنبي في أداء رسالته، كانت تمسح ألمه وتداوي جراحه وتبث في روحه، وهي الكبيرة تبث فيها أيضا ما يدفعها للأمام. الواقع من حسن حظ الإسلام أن هيأ هالبيت الجليل للنبي، هذا البيت اللي بيها المرأة الكريمة، اللي يقول الرواة أن جبرائيل نزل على النبي قال: أبلغ خديجة السلام وبشرها أن لها بالجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا المعنى اللي يأخذ الشيخ في أرجوزته، يقول: زوجاته خديجة وفضلها أبان عنه بذلها وفعلها، بنت خويلد الفتى المكرم الماجد المؤيد المعظم، لها من الجنة بيت من قصب لا صخب يرى به ولا نصب. وهذه صورة لفظ الخبر عن النبي المصطفى المطهر. وظل النبي في هذا البيت وإلى وتحت رعاية هذا الرجل العملاق، تحت رعاية أبي طالب، إلى أن أراد الله عز وجل أن يهدي للدنيا، أن ينزل للدنيا هذا العطاء الضخم، أن يبعث نبيه ليضيء الأرض يرسله رحمة للعالمين. هبط عليه جبرائيل وهو في غار حراء. النبي لما صار عمره 30 سنة، منه كان رفيق في وحدته؟ ذاك الوقت كان الإمام علي قد ولد، لما ولد رأسا بمجرد أن انفصل من أمه فاطمة بنت أسد تناوله النبي عنده، ما أرسل إلى أحد قط، يعني كان يضع مهده بجانبه يهز مهده، يوجره اللبن ساعة شربه، يطهره بنفسه، يسقيه الماء، يحمله على صدره، يطوف به شعاب مكة. وجد فيه امتدادة، وجد فيه شقيق روحه، وجد فيه صديق كفاحه، رفيق الطريق، طريق الكفاح، حمله على صدره، يطوف به شعاب مكة، ويأنس به عن الوحدة، ويحدق في وجهه طويلا. يقول بعض الأدباء: أتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه بالمكانة ثانية، فقوم منه نبعة هاشمية تزيد على مر السنين تعالية. الفكرة اللي شرحها عبد الباقي في عينيته يقول: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعة، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. وفعلا كان النبي حملة ويقوم به شعاب مكة ويصطحبه وياه إلى أن كبر وصار له من العمر 7 سنوات أو 9 سنوات أو دخل في بدء العاشرة، بعث النبي. زين، النبي عندما بعث علي بن أبي طالب كان إلى جانبه بغار حراء، فإجى بعد يومين واحد وكان خطية منفعل جدا، يعني متأثر أنه شلون تقول علي بن أبي طالب يا رسول الله، ها شلون وياه؟ فيا أخي أنت ليش ما ترجع إلى التأريخ أنت بدل الانفعال العاطفي؟ أولا أنت ليش مستكثر على علي بن أبي طالب هالمكان؟ ها ليش هي مستكثرها عليه؟ أما هالرجل الغريب هذا علي بن أبي طالب، بالله العظيم يعني صدقني، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله: يهلك فيك اثنان، محب غالي وعدو قالي. أكو نمط من الناس غريب إذا مر بذكر هذا الرجل يفقد توازنه، سر شنو ما أعرف. الواقع هذا الرجل كأنه غافل عن الحالة اللي يصفها الإمام أمير المؤمنين بنفسه. الإمام يقول: وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، يشممني عرفة ويضمني إلى جسده، وكان يمضغ الشيء فيلقمنيه، وكان يرفع لي كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في غار حراء وكنت أجاور معه، ولقد سمعت رنة الشيطان عندما نزل الوحي، فقال لي النبي: يا علي إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وصي ووزير، أو ولكنك وزير وإنك لعلى خير. هاي نص خطبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو الصادق الأمين. ولذلك ابن أبي الحديد يذكر مجموعة عندما يشرحها للخطبة، يذكر مجموعة من الروايات في أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إلى جانب النبي في غار حراء. على العموم، هبطت عليه أول آية من السماء وعلي إلى جانبه. هبط عليه قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، حمل النبي أول سورة على يده ورجع إلى الدار. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويقول له القرآن الكريم، إجا يرعد من الألم، أول تجربة من السماء، دخل قال لخديجة: دثروني، فأضجعته ووضعت عليه الدثر، فهبط عليه جبرائيل ليحمل المقطع الثاني من القرآن الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر السورة. فقام النبي، رفع عقيرته، وضع سبابتيه في أذنه، وصاح: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهاجت قريش وماجت وفوجئت بهذه الدعوة: أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. 364 صنم، عدد أيام السنة على ظهر الكعبة كانت هاي موجودة. زين، هذه موجودة بأجمعها، وكل مجموعة تعيش على صنم من الأصنام، ومجتمع قريش كان وارد الضخم من هالأصنام. ويجي محمد لهالأصنام كلها يلغيها؟ أولا المسألة يريد لها استعداد ذهني، واستعدادهم الذهني ما مؤهل لأن يتقبل إله واحد غير مجسد يسع الدنيا، هاي وحدة. وثانيا هذا المورد الضخم اللي يأخذوه عن طريق الأصنام، راح يستغنون عن الأصنام. فثاروا في وجهه قالوا ما وراءك يا ابن أبي كبشة، ما هذا، ما معنى قولوا لا إله إلا الله؟ اجوا عاد على دفعة واحدة، دخلوا على أبي طالب قالوا له ما بال ابن أخي يسوي هذا، هذا راح يفسد شباننا، راح يفسفه أحلامنا، هاي عندنا آلهتنا، نعم هذا دين ودين آباء، شو يريد هذا؟ شنو من وراء الدعوة؟ ماذا يريد؟ إن كان يريد أموال، نعم هاي أموالنا بين يديه، يريد النساء نزوجه أجمل بناتنا، شنو اللي يريد؟ يريد الحكم الآن نتوجه علينا ملك؟ فاستدعاه أبو طالب قال أتسمع يا ابن الأخ ما يقولون؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعل. كان رد الفعل؟ كان رد الفعل اذهب لأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا. وفعلا فعلا وقف إلى جانبه إلى أن أدى الرسالة، وما كان واحد يجرأ أن يدنو إلى النبي وأبو طالب حي. ولذلك لما توفى أبو طالب سلام الله عليه وتوفت خديجة رضوان الله عليها، هبط جبرائيل على النبي قال أخرج من مكة فقد ذهب بها ناصراك، مات بها ناصراك. هالبيت هذا اللي احتضنه بأطفاله بصغاره بكباره، يمر أبو طالب يلقاه يصلي والإمام علي يصلي إلى جانبه يقول لي ولده جعفر صل جناح ابن أخيك ابن عمك، ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي. زين النبي قضى، قلت لك ما أقدر أستوعب مسيرة الحياة كلها، بس خلنا نأخذ لمع من حياة الكريمة. النبي قضى بمكة 13 سنة، 13 سنة، لكن الدعوة اصطدمت بالصخر، يعني أشبه شيء بالنبتة اللي لما تخليها في تربة يصير تحتها قطعة من الصخر بحيث ما تنفذ جذورها ما تنمو. فعلا الدعوة اصطدمت بعوائق فظيعة 13 سنة، واللي لحقوا النبي أفراد عدد الأنامل مو أكثر، اصطدمت دعوة النبي اصطدام غريب في محيط مكة. فهبط جبرائيل على النبي خلال هالفترة قال النبي آخر تأذن لنا، يعني بعض أصحاب النبي طبوا عليه قالوا له يا رسول الله احنا ذولا كم واحد اسلمنا وجاي نعرض للعذاب. وشلون عذاب؟ رحم الله الرواد الاوائل، شلون عذاب؟ تتامل هذا خباب ابن الارت رضوان الله عليه شالوه وحطوا تحت ظهره صخور وقاموا يوقدون النار تحت ظهره حتى اطفا ودك ظهره لهب النار، يقولوا له قل اشهد ان اللات والعزى حق، ياسر وسميه رضوان الله عليهما ابوا عمار ذولا اسلم للعذاب حتى ماتا، يعني شدوهم بخيل وطعنوهم بالحراب الى ان مزقتهم الخيل. زين بعدين هو عمار شو تعرض؟ بلال مؤذن النبي رضوان الله عليه كان يطلع اميه ابن خلف يضربه بالسياط الى ان يرتفع لحمه مع السياط. هذول الرواد قالوا له يا رسول الله تأذن لنا بان نغتال، نستعمل طريقه الاغتيال ندفع عن انفسنا؟ قالوا النبي لا، الى الان السماء ما اذنت لي. قالوا له اذا، قال لهم اصبروا نعم إلى أن يجي وقته، في كل شيء في وقته لا تستعجلوا الوقت، الأمور مرهونة بأوقاتها. هبط جبرائيل على النبي في خلال هذه الفترة قال له أنت في مكة بعد ما عندك مجال للدعوة، ما إلها نمو في مكة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال له ما إلك بقاء في مكة أبدا، تخرج لأنه الدعوة ممكن أن تثمر في مكان آخر، أخرج. وفعلا خرج، وخرج معه أبو بكر وآبى إلى الغار، وانتهيا من بعد ذلك إلى المدينة. خرج النبي بمجرد أن حل بالمدينة ابتدأ للإسلام دور آخر، الواقع الإسلام نشأ وترعرع عند مجيء النبي إلى المدينة، كأن الدعوة وجدت من يحملها ومن يحتضنها. ولذلك تلقى الدور اللي لعب النبي في المدينة غير الدور اللي لعبه في مكة. في مكة لعب دور في تثبيت العقيدة. لاحظ الآيات اللي نزلت بمكة كلها ما تعرضت إلى نظام، كلها إلى عقيدة. نبني احنا نعرف أن الإسلام قسمين، نظام وعقيدة. العقيدة الآيات اللي نزلت بمكة كلها تتناول الأمور العقائدية، تثبيت وجود الله، ترويض الأذهان لقبول فكرة إله واحد، الإيمان بمعاد وبنشر وبحساب، إيمان بنبوات، يعني الجانب العقائدي. إلا بعض القضايا البسيطة تناولتها بمكة، لكن لما إجا النبي إلى المدينة لا، بدأ المجتمع يأخذ شكل آخر. إيش أخذ؟ أخذ شكل مجتمع منظم، مجتمع إلى خواصة. فبدأت تنزل الآيات، قامت الآيات تعالج الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، آيات الجهاد. النبي بدأ يتوسع بالجهاد خلال مع هذه فترة حياته بالمدينة. بدأ الإسلام يترعرع، والنبي يقود مسيرة الإسلام، ووقف وصحبه من ورائه إلى أن أرسوا لواء لا إله إلا الله. وهنا المعجزة. شنو هي المعجزة؟ المعجزة أنك أنت ما تقدر تربي لك ولد خلال 25 سنة، ولد مو بلد واحد يريد له 25 سنة تربية. الإسلام أخذ لواء يخفق على نصف الكرة الأرضية تقريبا خلال ربع قرن، خلال 25 سنة. كل ذلك بفضل تلك النفس الكبيرة. كان النبي قائدا، وكان مرشدا، وكان موجها، وكان إلى جانب ذلك كله أبا رحيما للأمة، يسوسها ويقودها ويغذيها ويعطيها من روحه ويعطيها من تربيته، إلى أن استطاع أن يدحر بها عروش كسرى وقيصر ويرفع لواء لا إله إلا الله، إلى أن اكتمل الإسلام ونزلت آخر آية، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم. يعني آخر آية في إكمال التشريع، ها مو آخر آية من القرآن، لأن آخر آية من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه، مو هذه هي آخر آية نزلت على النبي. لكن لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وختم النبي الدعوة إلى الإسلام بأن توج الإسلام لمن نصبه الله إماما للمسلمين، ختمها بواقعة غدير قم، وجمع المسلمين والمسلمون آنذاك 120,000 اللي اجتمعوا يا بالحج، وثبت للإمام علي مكانته من مسيرة الإسلام، وأخذه حتى بان بياض إبطيه للناس، وصاح من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خلله، وأكمل هالمعنى ونزل وعاد إلى المدينة في تلك السنة. من بعد هالفترة لما نزل به الوجع، لما أراد الله عز وجل أن يختم لنبيه حياته الكريمة، بدأ النبي صلى الله عليه وآله يحس بالألم. يقول المؤرخون صعد على المنبر قالهم إن جبرائيل كان يعرض علي القرآن في كل سنة مرة. قالهم جبرائيل كان بالسنة يعرض علي القرآن مرة لتثبيت آياته، السنة عرض علي القرآن مرتين، وأظن أن ذلك لدنو أجلي. من كان له قبل محمد مظلمة أو حق فليقم وليقتص وليطالب بالحق، فإن القصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الأشهاد. فبدأ المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض وبكى بعضهم، قالوا إن رسول الله ينعى إلينا نفسه. ثم نزل بدأ به الوجع، خرج بذاك اليوم إلى البقيع، طلع للبقيع، وقف على القبور، صاح السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. المشترحيتوا أنتم، ها طلعتوا من الحياة، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم. وآب النبي رجع، صعد في ذاك اليوم من بعد الصلاة صعد على المنبر، عقد لأسامة لواءه وصاح، قال له تخرج إلى حيث استشهد أبوك، إلى موتة لقتال الروم. وصاح النبي نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وحشد تحت اللواء المهاجرين والأنصار، حشدهم قالوا كل واحد لا يتخلف عن الجيش. ونزل النبي، نزل في اليوم الثاني، سأل هل ارتحل أسامة؟ قالوا لا، إنه في مكانه. أرسل خلفه قال إني قد عقدت لك اللواء وأمرتك بالمسير، شنو سبب تأخرك؟ قال يا رسول الله الناس تقاعسوا، معظم الناس ما ذولا جاي يروحون يجون يجون إلي لحظات ويرجعون إلى المدينة. النبي أرسل خلفهم أحضرهم، قال لهم ليش ما تنفذون جيش أسامة؟ لعمري إن أسامة لخليق بالإمارة، وإن أباه من قبله كان خليقا بالإمارة، ولئن طعنتم في إمارته فلقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، نفذوا جيشه. واحد قال للنبي أنا لا أقدر أن أسأل عنك الركب، أنا أروح أبعد عنك أو أنت بعيد عني أظل أسأل عنك الركبان، هذا شوف مصيرك شنو هو. الآخر كذلك، ثالث كهكذا. انزعج النبي، تأثر، انفعل، رجع إلى البيت اشتد به الوجع. يقول المؤرخون فصاح النبي في نوبة من نوبات إفاقة من الوجع، صاح ادعوا لي حبيبي. فقالت عائشة ادعوا له أبا بكر، وقالت حفصة ادعوا له عمر، وقال بعضهم ادعوا له فلان، فقالت أم سلمة ادعوا له عليا، والله إنه ما يريد غيره. النبي كان يعرض، فاستدعوا له علي. لما أقبل يقول أرباب السير فتح له النبي يديه واستقبله، ضمه إلى جانبه وساره طويلا ثم قام. لما قام سألوه ما قال لك يا أبا الحسن؟ قال لقد قال لي ما أنا فاعله إن شاء الله. واشتد الألم على النبي، صعد على المنبر قال لهم أي نبي كنت لكم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ قالوا بلى. قال ألم أجاهد بين يديكم؟ قالوا بلى. قال ألم أرفع كلمة الله؟ قالوا بلى. قام يعدد لهم النبي مواقفه. قال إن الله أقسم ألا يفوته ظلم ظالم، من كانت له مظلمة قبل محمد فليقم وليقتص. قام لسوادة قل له يا رسول الله أنت كنت راجع في من الغزو، وانت راجع اردت ان تضرب الناقة وقع الشوط على بطني، وانا هذه الضربة اذا تدمي عندي اقتص منك بها اقتص. قال بلى. اجلس مكانك. استدعى النبي بلال. قال بلال؟ قال بلى. قال اذهب الى منزل فاطمة، جيب لي هاي قطعة الخيزران التي كنت امسكها بيدي. فاقبل طرق باب الزهراء، خرجت قالت ما عندك؟ قالها إن النبي يريد هذه القطعة، قطعة الخيزران. قالت وما يصنع بها؟ قال ألم تعلمي أنه يودع أهل الدين والدنيا؟ فبكت وصاحت وأغمأ لغمك يا أبتاه، وأغمأ. ولا بعد وقت لا تبشينه قدامك البكاء، ها لاحق على البكاء، راح يشبعين بكاء. وفعلا شبعت بكاء من بعده. ها الواقع، صاحت وأغمأ لغمك يا أبتاه، أخرجت له قطعة الخيزران دفعتها إليه، أخذها وأقبل ناولها النبي إلى سوادة، قال قم واقتص مني. قال يا رسول الله اكشف لي عن موضع صدرك المكان اللي وقع علي الثوب حتى أقتص. كشف له النبي. قال أتأذن لي يا رسول الله أن أقبل موضع القصاص منه؟ قال نعم. فقبله وقال أعوذ بموضع القصاص من جسم رسول الله. فرفع النبي يديه قال اللهم اعف عنه كما عفى عن نبيك. ثم قال من كانت له عندي عدة فليقم إلي وليأخذها. فقام إليه شخص قال يا رسول الله إنك وعدتني أن تنحلني أوقي من الفضة، فأشار إلى الفضل إيماء أن نحله إياها، ورجع إلى الدار. رجع، طلع يوم الأحد إلمن إلى البقيع. تقول الرواية عن أم المؤمنين، تقول خرج يتوكع على رجلين، من الرجلين؟ تقول أحدهم الفضل ابن العباس، أما الثاني ما جابت اسمه، والثاني طبعا علي بن أبي طالب. كان يتوكع عليه. أقبل إلى أن انتهى إلى البقيع، قرأ لأهل البقيع واستغفر لهم ورجع صلوات الله عليه. رجع إلى بيته وأخذت العلة تشتد عليه، أخذت العلة تشتد عليه يوما بعد يوم. لما اشتد عليه الوجع آخر يوم من أيامه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقولها لفاطمة هل أمي إلي، سارها طويلا ضحكت، وسارها بعد ذلك بكت. سألوها من بعد ذلك، أول الأمر سألوها قالت ما كنت بذرة لأكشف سر رسول الله. من بعد ذلك سئلت ليش ضحكتي وليش بكيتي؟ قالت أنا ضحكت لأنه أخبرني أنني أول أهل بيته بلحوق. أنا ضحكت لقرب العهد أني راح ألحق بأبي قريبا. وفعلا هالشميوم هاي استطالت عليها هالشميوم. تعرف ايش كانت تسوي خلال هالفترة هال75 يوم اللي عاشتها؟ كانت تأتي إلى قبر النبي، تجلس إلى جانب القبر، تقول: نفسي على حشراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحشرات، أبى الآخر بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. ما طالتها، ما طالت أيام قليلة، ماكو عاشت لحظات من بعدي وانتهى أمرها. كانت تأوي إلى القبر، تبل القبر بدموع عينيها. كانت أيامي وياك حلوة، وساب ذا القلب تشوى. يا ابوي يا روح النبوة، بعد من لحظات النبي الأخيرة من بعد ما أسر فاطمة، أخذ حسنا وحسين فضمهما إلى صدره، يقول أمير المؤمنين: رفعت عنه الحسن والحسين مخافة أن يغمه. لحظات نزاع، يقول خفت يضيقون عليه التنفس، وخرت عنا الحسن والحسين. قال لي: لا لا يا علي، دعهما على صدري، أتزود منهما ويتزودان مني. لذلك يقول الأديب: ها اللحظات اللي كان بها الحسين على صدر النبي يوصفها، يقول: يوما لم أرى بالأيام مثلهما، قد سرني ذا وهذا زادني أرقا، يوم حسين على صدر النبي على، ويوم شمر على صدر الحسين رقا. ايش وقت عندما سقط على الارض يمد يمينا ويقبض شمالا. الحوراء زينب كانت عند الامام زين العابدين، قال لها: عم سنديني، ارفعي لي طرف الفسطاط. رفعت له طرف الفسطاط، نظر طويلا، سقط الى الارض مغمى عليه. لما افاق قالت: ارعبتني يا ابن الاخ. قال: عم الان جثى شمر على صدر والدي. ومر يحل النهر غير مراقب من الله لا يخشى. الزهراء كانت تنادي: وغماه لغمك يا أبتاه. في لحظاته الأخيرة أشار النبي إلى أمير المؤمنين، أخذ أمير المؤمنين بيدها برفق وأبعدها عن الحجرة التي كان فيها النبي لئلا تؤذي النبي. ولكن وقعت ابنة الحسين على صدر أبيها، من الذي نحاها عنه؟ أقبل إليها شمر يجلدها بصوته، صاحت: أبي أوجعني اللعين ضربا. يرق لها السوط إذ يلتوي عليها، ويقسو لها الجالد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم من على مرضنا بالشفاء وثقنا لما يرضيك. المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.